الكون تدبر لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إنه الله من الناس من يذكر ما له وينسى الله ومنهم من يذكر أولاده وينسى الله ومن الناس من ينسى أنه مكلف من قبل الله عز وجل بعبادته ومنهم من ينساه عند الابتلاء ومنهم من ينساه عند النعماء إنه الله الله الذي يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل الذي كل شيء تحت قهره وسلطانه وكل الخلق يتنعمون في نعمه وأحسانه إنه الله من استعان به أعانه ومن استعان بغيره أهانه من رضي بالله ربا رضي الله به عبدا ومن اختار الله ورسوله اختاره الله ورسوله إنه الله إنه الله من قبله فهو المقبول ومن رده فهو المخذول سبحانه وتعالى من الناس من ينشغل بما حوله ويتناسى بما أعطاه الله عز وجل من النعم ينسى الله سبحانه وتعالى من الناس من تشغله الأغيار والأحوال وينسى الله من الناس من تشغله الدنيا وتشغله الرياسة وتشغله السياسة وينسى الله اذكروا الله تعالوا نذكر الله عز وجل في هذه الدقائق المعدودة نجلس معا جلسة في الله سبحانه وتعالى نذكره سبحانه وتعالى نسبحه ونقدسه بما هو أهله إنه الله نذكره سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هذه الأسماء الحسنى وصفات العلى سبحانه وتعالى وجل جلاله احنا في حلقتنا الليله دي هنتكلم عن اسمين لله سبحانه وتعالى عن اسمين لله سبحانه وتعالى نذكر الله بهما الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم احنا النهاردة او الليله دي هنتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى ولكن في قواعد وأسس يعني ايه قواعد وأسس هنتكلم عن حوالي 8 او 9 قواعد وأسس وأصول في رحمة الله سبحانه وتعالى اول واحدة ان رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة وسعت كل شيء قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء 2 ليس هناك ما يسمى قنوط من رحمة الله ما ينفعش تقنط من رحمة الله تعالى أبدا قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 3 رحمة الله كتبه الله على نفسه يعني إيه يعني ربنا سبحانه وتعالى رحمة الله تعالى لا تأتي انطباعا يعني انطباعا يعني مثلا مش ربنا سبحانه وتعالى زينا احنا بنمشي في الشارع نشوف واحد مثلا اصابته سيارة يعني مسكين او واحد بيضرب حيوان نقول حرام او كذا لا ده احنا بنتعلم الرحمة او بتستثار فينا الرحمة لكن رحمة الله كتبها الله على نفسه يعني اينما توجهت ستجد الله عز وجل غفور رحيم ليه كتبها الله على نفسه ربنا سبحانه وتعالى جعلها حقا على نفسه الكريمة سبحانه وتعالى وده يزيد الأمر تأكيدا وتعظيما وتشريفا وتثبيتا شوف لما ربنا يكتب على نفسه أنه يرحم عباده قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء أنزل جزءا منها واحدا في الأرض إن الله كتب على نفسه كتابا إن الله كتب على نفسه كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي سبقت غضبي الكلام ده مكتوب فوق العرش واللي بلغنا به النبي عليه الصلاة والسلام. أربعة، من رحمة الله سبحانه وتعالى، من أصول رحمة الله عز وجل، أن رحمة الله عز وجل رحمة أصلية، رحمة من صفاته، ثم تبع ذلك رحمة مخلوقة. طب إيه الفرق بينهم؟ فرق كبير جدا، فارق كبير جدا. الرحمة المخلوقة دي آثار رحمة الله التي هي من صفاته. طب الرحمة المخلوقة دي حجمها قد إيه؟ هي دي بقى اللي نقدر نعرفها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، أنزل جزءا منها واحدا في الأرض بين الخلائق، فبه يتراحمون وبه يتعاطفون، حتى أن الدابة لا ترفع حافرة عن ولديها خشية أن تصيبها. في بقى في رواية تانية قال النبي عليه السلام: أنزل جزءا منها واحدا في الأرض بين الإنس والجن والدواب والهوام حتى تعطف الوحش على ولدها. يبقى الرحمة موجودة فين بقى؟ موجودة بين الإنس والجن، يعني مش الإنس لوحدهم، لا، والجن والدواب والهوام والوحوش. يعني حضرتك شوف، قارن الرحمة التي نراها بين الخلق، قارن بقى بينها وبين الرحمة التي نراها بين الخلق التي لم نرهم، المخلوقات التي لم نرها. زي ايه؟ النمل في الجحر، احنا بنشوف قليل من النمل لكن في الجحر كثير. الحوت في البحر، بنشوف السمك اللي بناكله او بنشوف سمك، لكن البحر مليان سمك وكله مليان رحمة. طب والطير في الوكر، طير في السماء وبين الأشجار وفي الأوكار، برضو لم نرى منه إلا قليلا. يبقى اللي نعرفه من رحمة الله أقل بكتير جدا جدا مما جهلناه. رحمة الله أكثر بكثير مما نتصور. أعداد البني أدمين قد إيه؟ 6-7 مليار، لكن هل ده يقارن بأعداد السمك في الماء؟ مستحيل، السمك أكثر بكتير جدا. شوف الإنسان بيأكل كم سمكة في حياته، هو عايش وبيموت كم سمكة وبيأكلها، ومع ذلك السمك بيكتر وما بيقلش. شوف الإنسان كل كم فرخة في حياته، كل كم مخلوق في حياته، كتير جدا. طيب النمل قد إيه؟ الحشرات قد إيه؟ الذباب قد إيه؟ الطيور قد إيه؟ كل ده رحمته أكثر بكثير جدا من رحمة الإنسان. وكل المخلوقات دي فيها رحمة. هتلاقي النمل في الجحر، فاكرين سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا سليمان عليه السلام، لما قالت نملة: يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه النملة كان فيها رحمة بإخوانها وأخواتها، وخافت عليهم وأمرتهم بأنهم يدخلوا إلى الجحر ويختبئوا من سليمان وجنوده. يبقى المخلوقات دي كلها مليانة رحمة. من رحمة مين؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى. الموضوع ده يعني يقودنا إلى أن المخلوقات فيها رحمة، بترحم بعضها وبتحب من يرحمها، وبتحب من يرحمها، وبتعرف اللي بيرحمها، بتعرف اللي بيقصوا عليها، بتأتلف وتنتمي وتوالي من يرحمها، وتبغض وتبعد عن من لا يرحمها. انت لو شفت كلب واحد بيحسن اليه وبيربيه وبيطعمه، شوفه بيحبه قد ايه، بيوليه، ولو حد اذى هذا الرجل شوف قد ايه الكلب بيحتمي عليه وبيدافع عنه. لكن ما بعد ذلك ان المخلوقات بتبدأ تتعامل بهذا الخلق. يعني من ضمن الطرائف المذكورة ان طبيب بيطري وجد كلب يده مكسورة، خده عمل له جبيرة، الجبيرة دي التأمت يده بعدها وشوفي. بعد أسابيع سابه علشان يعني يعيش حياته خارج العيادة. بعد حوالي يعني كم أسبوع كده سمع طرق على الباب بيفتح، لقى الكلب اللي كانت ايديه مكسورة، جايب له كلب تاني رجليه مكسورة، بيقول له ادخل عشان تتعالج. فهو رحمة الله سبحانه وتعالى. الموضوع ده بقى يقودنا الى الاصل اللي بعد كده في رحمة الله سبحانه وتعالى، اللي هي ايه؟ اللي هي رحمة الله لا تعز على طالب. يعني ايه رحمة الله لا تعز على طالب؟ يعني رحمة الله تنزل لك بير، تدخل لك جحر، تنزل بحر، تطلع جو، تدخل في شجر، مهما كان الابتلاء شديد، رحمة الله اكثر اعظم منه. وأقوى منه، ومهما كان الضرر عظيم فرحمة الله أعظم منه، ومهما كان الأعداء كثر فرحمة الله أكثر منهم. فرحمة الله لا تعز على طالب، وتجد أن رحمة الله سبحانه وتعالى تدخل للمبتلين في وسط جو مشحون بالأعداء والظلمة والمتجبرين والمفسدين. يعني إيه؟ شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. رحمة الله سبحانه وتعالى نزلت على نبي الله موسى فلم يربيه إلا عدوه وداخل قصره، يعني الأعداء حواليه من كل ناحية، ولكن الله تعالى رحمه في بيت أمه، ثم رحمه في الماء وجعله يحمله إلى قصر فرعون، ثم رحمه بفرعون نفسه ورباه في قصره وكانت أمه ترضعه وفرعون هو اللي بيدفع الثمن. يبقى رحمة الله لا تعز على طالب. رحمة الله إخوة نبي الله يوسف ألقوه في غابة الجب، دخلت إليه رحمة الله فأخرجته وسكن قصرا، ثم سجنوه، رحمة الله دخلت إليه في السجن فأخرجته ملكا. رحمة الله دخلت إلى إبراهيم داخل النار فأبردته، ودخلت إلى رسول الله وصاحبه في الغار فأنجتهما من الكفار. رحمة الله لا تعز على طالب. وجدها يونس في بطن الحوت، ووجدها أيوب في دواء كان تحت قدمه تحت رجله في الأرض وهو لا يدري. يبقى رحمة الله لا تعز على طالب. وجدها يونس في بطن الحوت، ووجدها يوسف في غيابة الجب، ووجدها في السجن حين افتقدها بين القصور، ووجدها أيوب في دوائه، ووجدها موسى في ابتلائه، ووجدها إبراهيم داخل النار، ووجدها رسول الله وصاحبه في الغار. إذن رحمة الله لا تعز على طالب. اوعى تصدق الكلمة اللي بتقول ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. لا، امال ايه اللي بتلقى دي كلها؟ ما اللي بتلقى دي كلها من الناس، الناس هم اللي ظلمة، ربنا ما امرش بكده، ولكنها ابتلاءات وفتن. وربنا قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون. انا نعم نصبر، امال هنعمل ايه؟ لازم نصبر لله سبحانه وتعالى وننتظر فرج الله سبحانه وتعالى. لكن الى هذا الحد لابد وان تكون عندنا ثقة في الله تعالى، ثقة بما هو اهله، ان الله تعالى يرحم عباده وينتقم من الظلمة. رحمة الله لا تعز على طالب. عشان كده هتلاقي رحمة ربنا في كل مكان. رحمة الله ستجدها في كل مكان، وضعها الله تعالى في قلوب الوحوش والدواب والهوام، تجدها في أماكن الجليد والصقيع، وتجدها في أماكن الحر والحرارة الشديدة. تعالوا احنا معنا النهاردة فقرتين، لكن دي الفقرة الأولى. رحمة الله تعالى في مكان عجيب وغريب، والمخلوق اللي موجود فيها أعجب وأغرب. أول فقرة معنا تدل على هذه الرحمة العظيمة، موجودة في صحراء كالهاري في إفريقيا. صحراء واسعة عشرات الآلاف من الأميال، حرارة قاتلة فوق 50 درجة مئوية، ومفيش مخلوق عايش فيها إلا طائر. الطائر ده هو اسمه القطة. فاكرين حضراتكم الحديث اللي كان قال النبي عليه السلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كان مفحص قطاة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطاة يعني العش لهذا الطائر، هتشوفوه النهاردة بإذن الله تعالى بعد قليل. فهذا القطة عايش في هذه الصحراء. طب بيعمل ايه لما مفيش شجر ومفيش ثمر ومفيش حبوب؟ بيعمل ايه؟ رحمة الله لا تعز على طالب. رحمة الله ستجدوها في اي مكان. هذا الطائر عايش في هذه الصحراء، هناك حبوب بتطير من الأشجار والنباتات الموجودة في الغابات البعيدة جدا، بتطير وتتدحرج إلى أن تصل إلى هذه الصحراء وتدفن تحت الرمال، ولا يراها إلا هذا الطائر. بيأكل في اليوم مئات الحبات وربما آلاف تحت هذه الرمال، ولا يستطيع أن يعيش في هذا المكان إلا هو. وسبحان الله العظيم، هو الوحيد الذي تأتي إليه هذه الأرزاق من حيث لا يدري، والله سبحانه وتعالى علمه كيف يستخرجها. طب وبعدين بيطير الطائر ده هو بيطير عشان يجيب مية بقى، ما شوف الدنيا صحرا ما فيش ماء، بيطير 55 ميل إلى أن يذهب إلى الماء. طب وبعدين بعد ما بيلاقي المية بيشرب منها، لكن أولاده وزوجته عطشانين جدا وبعيد عن الماء وبعيد عن الغذاء، يا ترى ايه اللي بيحصل والموضوع ده كله نهايته هتبقى ازاي؟ ازاي هاخد لهم مية معاه وهو ما معوش لا كوبايات ولا جرادل ولا مواسير ولا بيعرف في يحفر انهار ولا يبني سدود؟ تعالوا نشوف هذا الطائر، طائر القطة، وكيف ان رحمة الله تعالى وصلت اليه في صحراء كالهاري، بل تصل في كل مكان وفي اي زمان سبحانه وتعالى جل جلاله. تعالوا نشوف طائر القطة، تفضل معنا. هنا في صحراء كالهاري، يعني صحراء جرداء شديدة، شديدة القسوة، مفيش طيور تقدر تتحمل هذا المكان إطلاقا. ده طائر القطة. أنا عايز حضرتك تشوفوا بقى طائر القطة ده مع صغره، هو قد الحمامة كده. شوفوا بقى، تخيلوا يعني ما فيش شجرة واحدة زي ما حضرتكوا شايفين، لكن الصحراء دي مليانة بخير ورزق، ولكن لا يدركه إلا هذا الطائر. وسبحان الله العظيم بيلتقط آلاف الحبوب يوميا وبياكل منها على قد ما يقدر، ومحدش سبحان الله العظيم محدش عارف يطلع هذه الحبوب إلا هذا الطائر. لكن بعد ما بياكل هو محتاج يشرب، بيروح طائر القطة ده أهو عمال يشرب من البرك على بعد حوالي 55 ميل بيشرب. لكن اكتشفوا حاجة غريبة، بعد ما بيشرب، شوفوا حضرتك، بعد ما يشرب هيلاقيه بيغرق نفسه مية من الداخل، بيغرق نفسه في من ناحية صدره، الريش من ناحية صدره بيغرقه مية. شوفوا حضرتك، وانا عايزكم تشوفوا المشهد اهو، شوفوا دي بيطير 55 ميل علشان يوصل لهذا الماء. شوفوا يشرب عطشان جدا. لكن هو عنده اولاد وعنده زوجة في العوش بعيدا 55 ميل، يعني قرابة 90 كيلومتر. شوف حضراتكم بيشرب وعمال يغرق صدره مية، يا ترى ليه؟ في حويصلات مية زي الاكياس زي السفنج، بتاخد المية في صدر هذا الطائر من تحت، بيعبيها مية زي ما يكون بيعبي ازايز مية، بيعبي لترات المية، وخلاص بعد ما شرب وغطس نفسه وبل نفسه تماما، مش بقى بل نفسه، ده عبى مية، ده خد خزانات مية معاه وياخدها معاه وحفظها تحت صدره وغطى عليها بريشه وطار الى زوجته. هذه الانثى، شوفوا جلسة هادئة طيبة ولطيفة وعندها اطفالها الصغار في هذا الحر القاسي. شوفوا هو هذا الاب الحنون جه، والام على طول عرفت ان هو جاي واكل وشبعان وشارب، ولكن جاي ومعاه مية. جاي معاه مية ليه؟ بصوا بقى حضراتكم، شوفوا الاطفال هيشربوا المية ازاي من صدر هذا الاب الحنون. بصوا بقى كأن بالضبط بيرضع، شوفوا كأنه بيرضع من ثدي. شوفوا حضراتكم اهو الادي العصافير الصغيرة في القطة وهو عمالين يرضعوا. شوفوا سبحان الله العظيم بيشربوا، جايب لهم مية في صدره عشان رحمة الله لا تعز على طالب، رحمة الله لا تعز على طالب. هنا بقى مشهد تاني من مشاهد الطيور، ايضا في هذه الصحراء القاتلة. هنا بقى في طائر تاني اسمه القطاط. الطائر ده هو بيعيش في الاماكن الشديدة الحر، بل اثار البراكين وآثار الحروق، آثار الحرائق، اي غابه بتحترق هتلاقي هو، شوفوا الطائر ده، شوفوا شكله صغير ومسكين ازاي، ولكنه طائر ذكي وطيب. بيعمل ايه؟ بيروح في هذه الاماكن وبيضع بيضه. لكن طبعا الاماكن المحروقه شديده الحراره دي، لو هو باض بيضه لونها زي ما احنا شايفين كده هو ابيض، كانت هتتعرف، لكن للاسف. لكن هو بيبيض ايه؟ بيبيض بيض اسود، بيبيض بيض اسود، ودي حاجه عجيبه، علشان البيض ده ما يتعرفش في وسط الفحم وفي وسط الشجر المحروق، فيتعرف بسهوله. فرحمه الله سبحانه وتعالى وصلت الى هذا الطائر حتى لونت له بيضه حتى لا يعرفه اعداؤه فياكلوه ويفنى هذا النوع من الطيور. رحمه الله لا تعز على طالب. من رحمه الله سبحانه وتعالى انه يرحم الرحماء سبحانه وتعالى ويحبهم. قال النبي عليه السلام: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. طيب لو الانسان بقى ما كانش في قلبه رحمه، لو الانسان ما كانش في قلبه رحمه، هتكون النتيجة ايه؟ هتكون النتيجة انه لن يرحم لا في الدنيا ولا في الاخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم لا يرحم. انا هارجو لحضراتكم ولعلكم طبعا يعني تحفظوا هذه الادلة، لكن خلينا نتكلم فيها تاني، لان احنا محتاجين لرحمة الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا في مثل هذه الايام. احنا محتاجين في مثل هذه الايام ندعو الله كثيرا ونبتهل ونتوسل الى الله سبحانه وتعالى ان يزيل عنا ما نحن فيه، ان يزيل عنا الهم والغم والبلاء والوباء والبغضاء والشحناء، وانه ينشر بيننا وبين بعضنا البعض السلام والوئام والمحبة. لان اخواني المسألة مسألة ما ينفعش البشر يعيشوا مع بعضهم وبينهم عداوة وبغضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحالقة. قالوا: وما الحالقة يا رسول الله؟ قال: البغضاء، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. البغضاء والشحناء بتحلق الدين، ما بتخليش في دين. الناس لو تقابلوا مع بعض كل ما تقابلوا يتشاحنوا ويتباغضوا، ده يضيع دينهم، يخلي دينهم يضيع خلاص. والحق واضح، أينما وجد الظلم تجد الحق في الجهة الأخرى، أينما وجد الدم والقتل هتلاقي الحق في الجهة الأخرى، أينما وجد أكل الأموال وسفك الدماء هتلاقي الحق في الناحية الثانية. لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. لذلك والله وإن ظن الظالم أنه سينجو لن ينجو. ينجو إزاي؟ هو المسألة أنه في إنسان مظلوم هو اللي بيختصمه. المشكلة مش في كده، المشكلة مش ظالم أمام مظلوم، لا، المشكلة في ظالم، ظلم ظالم يعني قوي، ظلم ضعيف أضعف منه مظلوم. فاللي هيجيب له حقه مين؟ اللي هيجيب له حقه ربنا. حتى لو المظلوم ده لم يتحرك ليأخذ حقه، ربنا هيجيب له حقه. بس المسألة يعني حق الله سبحانه وتعالى أنه خالق الخلق. هو البني آدم أساسا هيقدر يفصل نفسه بعيدا عن الله؟ ما يقدرش، ما يقدرش. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. احنا معانا فقرة تانية الليلة دي. الفقرة دي في مثل هذا المجال سبحان الله العظيم. احنا لسه هنتكلم عن الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا، وفي حلقات قادمة بإذن الله عز وجل، وأيضا في برامج رمضان بإذن الله تعالى محضرين برنامج جميل في رمضان إن شاء الله عز وجل. لكن خلينا نتذكر كده الإيمانيات العظيمة الجميلة في سنن الله في كونه. ربنا عز وجل له في كونه سنن. عمر الظالم ما يفلح أبدا، وعمر المظلوم ما حقه هيضيع. من مثل هذه الامور حياه الغابه. حياه الغابه اللي هي حياه ايه بقى؟ حياه القوه. حياه الغابه ما فيهاش تفاهم ودبلوماسيه وسياسه. حياه الغابه فيها ايه؟ فيها قوه. تلاقي مثلا فيل ضعيف موجود في اسره يروح جاي فيل قوي ضربه ومكسر له انيابه، يروح الفيل الضعيف جري ياخذ مكانه الفيل القوي. اسد يجي يقتل الاسد الكبير او يطرده وياخد اولاده ويموتهم ويستولى على المملكة باللي فيها. تلاقي هكذا. يعني مسألة الغابة، قانون الغابة هو القانون، قانون القوة، ان كل واحد يقدر يعمل حاجة بيعملها ومحدش يقدر يتصرف فيها. لكن قانون الغابة، قانون الغابة ينفع مع الحيوانات لكن ما ينفعش مع البني ادمين. ليه؟ لان الحيوانات مقتنعة ان البقاء للاقوى. الحيوانات مقتنعة بان البقاء للاقوى. ليه؟ لانهم للسلالة. السلالة يعني مثلا المخلوقات القوية مثلا زي الافيال وزي الحصنة وزي الزرافات وزي الحاجات دي، هم مقتنعين ان الشخص الاقوى فيهم هو اللي بيبقى مؤهل لقيادة القطيع، لان لازم السلالة تبقى قوية من ذكر قوي ومن انثى قوية ايضا. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما يعني عمل القوانين كده بين الحيوانات وبعضها، سبحان الله العظيم، علماء الاحياء او علماء البيولوجيا يعني بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان لما حتى الحيوانات تيجي تفترس بتفترس الاضعف مش الاقوى. ليه؟ علشان ما لا يبقى بين هذه المخلوقات الا الاقوى، عشان الحياة تستمر بشكل صحيح وبشكل سليم والسلالات والانتاج يبقى قوي في الاجيال القادمة. الكلام ده ينفع مع الحيوانات، لكن احنا لو عملنا كده مع البني ادمين، لو جبنا عملنا مثلا زي هولندا وجبنا مثلا الناس الضعفة وموتنا، ما هتلر كان بيقول كده. هتلر كان بيعمل ايه؟ كان بيقول احنا نجيب الناس الضعفة، الناس اللي هم المرضى والناس المتخلفين عقليا، الناس اللي خلاص مرضى امراض ما يقوس منها، نجيبهم ونسلط عليهم ايه غاز ونموتهم وخلاص على كده. ليه ينشغل القوي بخدمة الضعيف؟ ما الضعيف يموت ونخلص منه ونخلي القوي هو اللي مسيطر وهو اللي بيشتغل وهو اللي بينتج، ويبقى الحياة كلها اقوياء من غير ضعفاء خالص، يبقى تخلصنا من الضعفاء. مش فكرة برضو؟ والفكرة دي برضو هتتسلل للاباء والامهات. ما هو الاب والام برضو في اوروبا بيعملوا كده، لما بيلاقوا الاب والام كبر في السن بعد 60 و70 سنة وهو عايش في شقة، يقول ما خسارة. ليه اب وام عواجيز بالشكل ده يقعدوا في الشقة، شقة فيها اساس فاخر وفيها اجهزة كهربائية وعندهم رصيد في البنك، هيعملوا بيه ايه؟ هم مش محتاجينه، ما يموتوا بقى ولا يحصلوا حاجة. ولما الابناء يختلفوا، يعني لما يبقى في قلبه رحمة شوية، بياخد ابوه او امه في هذا السن الذي يحتاج فيه الى الرعاية ويروح يوديه في دار مسنين علشان يقضي بقية حياته. طب ما هو ده، ما هو تخيل انت بقى الحياة من غير ضعفاء. لا، الكلام ده ما ينفعش مع البشر. لا، ده النبي عليه السلام، احنا ديننا بقى حاجة تانية خالص. قال النبي عليه السلام: انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الضعيف ده في الانسان له حق، الصغير الضعيف له حق، الكبير في السن له حق، المريض له حق، وبنؤجر على كل انسان عنده ناحية من نواحي الضعف. بنؤجر على ضعف الصغير في رعايته، وبنؤجر في رعاية الكبير في بره، وبنؤجر على رعاية النساء في ضعفها وانكسارها، وبنؤجر على عطاء الفقراء، يعني عطاء الأغنياء للفقراء، أو علاج الطبيب للمريض. الكلام ده كله ما ينفعش نبقى زي الغابة، وإلا تبقى كارثة الكوارث، إن القوي يستضعف الضعيف وخلاص على كده. بالرغم من إن ده بيحصل في الغابة، اللي هو القوي بياخد مكان الضعيف، لكن ربنا ساعات سبحانه وتعالى بيقدر أمور أخرى. حتى في الغابة ساعات اللي بينتصر هو الأكثر طيبة والأكثر حكمة وصاحب الحق. يعني ساعات في الغابة صاحب الحق برضو هو اللي بينتصر، مش القوي، مش الجسم، مش الشباب، مش المسيطر. لا، ساعات بيحصل العكس تماما وبرضو صاحب الحق هو اللي بينتصر. من هذه المواقف، الموقف اللي هنشوفه دلوقتي حالا مع حضراتكم، موقف عبارة عن ايه؟ عبارة عن انواع الزرافات بتعيش في غابة، لكن الغابة دي حصل فيها مجاعة، حصل فيها جفاف، بقاش في مطر، واصبح ورق الشجر بعيد لا يطال الا الزرافات شديدة الطول في الاعناق. لم يبقى من الزرافات الا ذكر وانثى، لكن الذكر كان كبير شوية في السن ومعه انثى وعايش في مملكته وبياكل على قد ما يقدر يعني اللي بيلاقيه وحمد ربنا وساكت. لكن واحد من الذكور هيعجبه ان هو ياخد مكانه، ياخد مملكته ويطرده وياخد كمان زوجته. هو تصور ان المسألة كده، يعني ايه، خلاص انا قوي وشاب وهو كبير في السن وضعيف، ادخل اضربه وبعدين اطرده زي ما بيعمل كل مرة. لكن اللي حصل حاجة غريبة جدا، يعني كان بينه وبين تحقيق ما اراد، راح ضربه فعلا واتخانقوا مع بعض ووقعوا في الارض وخلاص تنتهي القضية على كده. وسبحان الله العظيم، في النهاية لن يصح الا الصحيح ولن يفوز الا صاحب الحق. تعالوا نشوف هذا المشهد الذي لا يحتاج اصلا الى شرح، تعالوا نشوف ونشوف رحمة الله سبحانه وتعالى، ونشوف عدل الله سبحانه وتعالى، ونشوف حكمة ربنا عز وجل في كل مكان وفي كل ارض وفي كل زمان. تفضلوا معي. شوف حضرتك، الصحراء واسعة بعيدة ايضا في افريقيا دي، وده ذكر الزراف العجوز. شوفوا، ما في جفاف، ما فيش مية، كان في نهر هنا وجف بقاله عدة اشهر، والزراف بياكل على قد ما يقدر. هو هنا محتاج ان الزرع ده ينزل له نص متر علشان ياكل منه كويس ويعيش، فبياكل على قد ما يقدر. وحتى شوفوا وجهه في شحوب كده، زي ما يكون ضعيف ومسكين، ما مش قادر يعني ايه، يعني تحسه كده ان هو مش سعيد قوي، يعني مش مبسوط قوي، لكن عايش. ودي انثاه طبعا، زوجته موجودة. المسألة هم عايشين مع بعضهم والامور يعني طيبة وسعدة، ولكن مرة واحدة هيجي دخيل على هذه المملكة الصغيرة والأسرة. شوفوا ده الزوج وزوجته، لكن هيلاقي واحد تاني خالص اللي هو بقى ده اللي جاي من بعيد، ده لا ليه حق بقى في المكان ولا في ثرواته ولا في زوجة هذا الذكر. شوفوا جاي بقى ايه، شوفوا جاي كده ماشية شريرة كده. شوفوا ده زوج وزوجته قاعدين، ولكن هو طمعان في ان ياخد مكان الزوج. شوف بقى، شوف ماشي 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 اللصوص، ماشي ماشي كده ايه، مش سليمة. هشوفوا حتى هم جايبينه بطريقة الظلال اللي توحي بانه لص من اللي بيتحركوا في الظلمة. شوفوا ماشي تاني، طب يقول له انا موجود، طب انت عايز ايه؟ فهم، بدأوا بقى يعني هم يشوف عايز يعمل ايه. بدأوا هم فهموا اهو كده بيستعدوا للقتال، خلاص لازم يدافع عن نفسه، الحرب كتبت عليه. اشوفه الذكر اللي هو الشاب الصغير القوي اللي هو على يمين الشاشة والعجوز على الشمال. شوف هما طبعا بيتقاتلوا. القرون الزراف دي قرون حقيقية شديدة جدا، عامل زي الخناجر. اشوفه قرون شديدة وبيضربوا بعض بيها زي الخناجر والحراب تماما. شوفوا حضراتكم يفضلوا يضربوا كده لحد ما واحد فيهم يستسلم. اللي ناحيتنا ده هو الكبير، واللي هناك الصغير. الصغير ضربه في ظهره والكبير ضربه في رجله، هيفضلوا بقى على كده. شوفوا يفضل الكبير اهو الشاب الصغير يضرب والتاني يدافع عن نفسه. وبدأت الأمور تاخد منح آخر. شوف حضرتك لحد بقى ما الشاب الصغير ده هيضربه ضرب يضرب الكبير العجوز المسكين ده ضربة جامدة جدا ستوقعه أرضا. وشوف حضرتك وقع خلاص يعني خلاص قواه راحت وامكانياته ذهبت والضعف ظهر عليه وقع. والشاب بقى هشوفه قاعد مستني الضربه الاخيره او عايز او يعني كما لو كان النهايه هتكتب ازاي بيفكر اهو مسكين خالص ضعيف واقع في الارض والتاني بقى مستقوي عليه وحاسس انه انتصر وخلاص هي فاضله القضيه يضربوا اياها وتخلص القصه كلها وتنتهي القضيه على كده. اشوفه مش هيرحمه. بصوا الشاب صار مش هيرحم الكبير وعايز بقى يقضي عليه يضربه ضربه في راسه ويموته. لكن الكبير هيقاوم برضه وهيضرب الشاب ده هو ضربه هتكون النهايه فيها اهو العجوز المسكين الضعيف اللي كان فاضل له ضربه واحده ويخرج من المملكه بل يخرج من الدنيا ستكون له الكلمة الأخيرة في هذه المعركة. ضربه وقدر ان الضربة تيجي في يعني في مقتل وضربه ووقع الشاب الصغير والقوي الفتي اللي كان متصور انه جاي على يعني على طمع وياخد المملكة باللي فيها ويهزم الزوج وياخد الزوجة وتنتهي القضية. دي بقى مسألة الحيوانات مسألة الغابة ان القوي ياكل الضعيف ياخد مملكته يطرده وخلاص على كده وتنتهي القصة. يعني ايه زي ما حضراتكم عارفين بتحصل في احسن الغابات يعني. وهو اللي جنى على نفسه ادي دلوقتي الشاب الصغير هو اللي مات ولم ينجو الا الكبير. شوفوا الكبير بقى بالرغم من الالام والاحزان اللي كان فيها ورغم من الجائر اللي جه عليه ضربه وعوره وكده لكنه قاوم وقف ودافع عن نفسه ودافع عن مملكته ودافع عن زوجته. لكن العجيب بقى ان هو يعني ما طلبش حاجة من حد ما طلبش ان حد يعينه ولكن سبحان الله العظيم ربنا فعلا هو اللي عانه. بصوا بقى والمية جت تاني النهر اللي كان جف بدأ يجي تاني. فممكن يكون الفرج اقرب ما يكون ممكن يكون الفرج اقرب لاحدكم من شراك نعله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. ما تبقاش عارف الفرج هيجي منين الخير هيجي منين النجاح هتيجي منين رحمة الله لا تعز على طالب في كل مكان وفي اي زمان سبحانه وتعالى ولاي انسان ولاي مخلوق سبحانه وتعالى. احنا اللي بنشوفه بين الخلق اقل بكتير جدا مما نعلمه او مما لا نعلمه من رحمة الله سبحانه وتعالى. رحمة الله في كل مكان في السماء وفي الارض وفي الماء وفي البحر وفي الجحر وفي كل مكان. شوفوا وسال البحر وسال النهر اوديه. انا عايز بقى حضراتكم تشوفوا المشهد الاخير ده هو ويا ريت المخرج يصبر معانا لحد ما نشوفه. شوفوا حضراتكم الزرافه اللي هو الرجل الذكر الكبير في السن اللي كان هيفقد مملكته وزوجته. دلوقتي زوجته هي جياله بينزل لها الغصن عشان تاكل منه اهي وهما الاثنين عايشين ومبسوطين وبياكلوا في النهر وبيشربوا وزي ما تكون بتقول له ما تزعلش على اللي عمله فيك اللي ما يتسمى اللي عجباه قوته شوفوا وعاشوا مع بعض تحت ظلال الاشجار وعلى شواطئ النهر. والتاني يعني راح الى حيث لا رجعة اله ربنا سبحانه وتعالى يزيل عننا وعنكم الظلم والظالمين وإفساد الفاسدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيرنا وألا يولي علينا شرنا. هذه هي القضية أن ربنا سبحانه وتعالى رحمته لا تعز على طالب رحمته تجدوها في كل مكان وفي كل زمان. وزي ما حضرتك شفتوا كده القوة لا تعني النصر والضعف لا يعني الهزيمة. ده العجيب أن الله سبحانه وتعالى لم ينصر نبيا إلا في استضعافه ولم يهزم قويا إلا في جبروته وقوته. يعني أنزل الله النمروزة من عليائه وهو في قمة تجبره، وأهلك الله فرعون وجنوده وأسلحته وجيشه بماء وهو في قمة قوته، وأهلك عاد وثمود وهم في قمة الجبروت والقوة والسيطرة. فربنا سبحانه وتعالى لا يغلبه ولا يعاديه إلا خاسر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفجر، وهي اسم على مسمى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقرب إلينا النصر والفجر بعد هذا الليل الحالك، يقول الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. خلي بالك ربنا قال كيف فعل ربك، مش يعني مش الناس هم، لا ده النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شوف يا إخواني، كل أمة ربنا ما بيذكرش فيها، كل أمة هالكة، لا يذكر الله فيها أسباب الضعف ولكن بيذكر أسباب القوة. طب إيه سبب ضعفهم وسبب هلاكهم؟ بس الظلم الذين طغوا في البلاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وقال جعفر بن محمد لابنه: يا بني لا تتتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورات المسلمين هتك الله أستار بيته، ومن احتفر بئرا لأخيه سقط فيها، ومن استل سيف البغي قتل به، ومن خالط السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر. قل الحق لك أو عليك، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبشوق أنتظركم في حلقة قادمة من هذا خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله.
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل، في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل.